الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نتوقف عن درس العمدة إلى ما بعد شهر رمضان بمشيئة الله عز وجل، ونستفتح في هذه الليلة ليلة الاثنين الرابع من شهر شعبان لعام 43,400 من الهجرة النبوية. الكتاب الذي كتبناه في أحكام الصيام هو مختصر الكلام في أحكام الصيام، فكتبنا أحكام مختصرة فيما يتعلق بالصيام حتى يتيسر قراءتها، وقد كتبت الكتب المطولة الكثيرة فيما يتعلق بأحكام الصيام، وهكذا أحكام الصيام بسط القول عليها علماء الفقه في كتب الفقه المطولة والمتوسطة والمختصرة. والهمم تضعف عن الكتب المطولة إلا القلة من الناس الذين يتجهون إلى المطولات من كتب العلم، والمطولات فيها ما فيها من دقائق المسائل وفيها ما فيها من التفاريع الكثيرة وفيها ما فيها من العلوم النافعة. والكتب المختصرة تتيسر لكثير من الناس وينتفي فيها عامة الناس، وأما الكتب المطولة فينتبع بها خواص الناس من أهل العلم ومن طلاب العلم المجتهدين. قلنا في مقدمة الرسالة: الحمد لله الملك العلام واسع العطاء والإنعام ذي الجود والإكرام، تصحح العبارة، الذي نوع العبادات على الأنام لينجلي العابدون الذين قاموا بالعبودية حق قيام ويظهر العاصون اللئام. ومن جملة ما من سبحانه وتعالى على عباده شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن وفتح فيه أبواب الجنان وغلق فيه أبواب النيران وصفد فيه الشيطان، ومن على الصائمين بباب الريان، فله الحمد على عظيم الإحسان وله الشكر على جزيل الامتنان. والله سبحانه وتعالى نوع العبادات على العباد حتى يظهر الصادقون في عبوديتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك أن أهواء الناس مختلفة، ولا يحقق العبد العبودية لله عز وجل إلا إذا أطاع ربه في كل شيء وترك هواه ونهى نفسه عن الهوى. فلا بد أن ينهى نفسه عن الهوى في كل شيء، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأهواء الناس متفاوتة، هناك من الناس من عنده الجود والكرم، إذا قيل له ادفع كذا وكذا طابت نفسه في أن يبذل الأموال الكثيرة لما في نفسه من الجود والكرم، وتثقل نفسه فيما سوى ذلك من العبادات. أما ما يتعلق بالبذل والعطاء فنفسه سخية في البذل والعطاء، وتضيق نفسه من سائر العبادات، لا يجد لها الإقبال كما يجد في البذل والعطاء. وهناك من الناس من هو على العكس من ذلك، إذا أمر بالعبادات جاء بها، العبادات البدنية جاء بها وهانت على نفسه تلك العبادات البدنية، وإذا قيل له ادفع كذا وكذا من المال شحت نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فتضيق نفسه في باب الأموال لشدة محبته للمال ولشدة حرصه على المال. قيل له افعل كذا وكذا يفعل، ابذل كذا وكذا من المال ما يمكن. فأهواء الناس مختلفة، فجاءت العبادات متنوعة حتى يظهر الصادقون في عبوديتهم لله عز وجل، الذين عبدوا الله عز وجل ولم يعبدوا أهواءه. فهناك عبادات مالية كعبادة الزكاة، وهناك عبادات بدنية كعبادة الصلاة، وهناك عبادات جمعت بين المال والبدن كعبادة الحج والعمرة، وهناك عبادة فيها ترك للشهوات. فإن هناك من الناس من ربما يستطيع أن يفعل تلك العبادات ولا تشق عليه، أما أن يترك الشهوات فهذا من الأمور الصعبة جدا عليه أن يترك الشهوات. فجاءت عبادة ترك الشهوات والملذات وهي عبادة الصيام، فجاءت العبادات على هذه الصور المتنوعة، من حققها حقق العبودية لربي سبحانه وتعالى وكان عبدا لله ولم يكن عبدا لهواه. أما بعد، بين يديك أيها القارئ مختصر مفيد في أحكام الصيام، حرصت فيه على الاختصار وعدم التطويل حتى يستفيد منه من ضعفت همته عن المطولات أو من ضاق وقته عن النظر فيها، ويسرت ألفاظ يسهل فهمه وتركت ذكر الخلاف إلا ما ندر، وحرصت على ذكر المسائل بأدلتها حتى تطمئن النفس من نظر فيها، وسميت مختصر الكلام في أحكام الصيام. فأسأل الله عز وجل أن ينفع به من شاء من خلقي وأن يكتب لي به الأجر والثواب، إنه جواد كريم. وبعد المقدمة ذكرنا الفصل الأول، فصل بين يدي رمضان، فصل بين يدي رمضان، بيان الأمور التي يستقبل بها رمضان، الأمور التي يستقبل بها رمضان وهي الأمور الشرعية. فإن كثيرا من الناس جعلوا شهر رمضان شهر المآكل والمشارب وشهر التوسع في الشهوات، فإذا تقدموا رمضان تقدموا رمضان بمثل هذه الأمور، تقدموا رمضان بشراء أنواع الأطعمة والأشربة ويبالغون في ذلك، يبالغون في ذلك مبالغة كبيرة، فصار شهر رمضان صهر شهر المأكل والمشرب، شهر الشهوات، مع أن الصيام شرع لمعنى هو عكس هذه الأمور. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي لأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فشهر رمضان هو الشهر ترك الشهوات من أجل الله عز وجل، شهر التقلل من الأكل والشرب والشهوات من أجل الله سبحانه وتعالى. وصار شهر رمضان هو شهر الشهوات عند الناس، يبالغون في المطعم والمشرب وفي أنواع الشهوات، ما كان من قبيل المباحات وما كان من قبيل المحرمات، وكل هذا من تزيين الشيطان لكثير من الناس. فإذا تقدم هؤلاء بين يدي رمضان تقدموا في مثل هذه الأمور، شراء المآكل والمشارب، وربما بعض الشهوات المحرمة كشراء الشاشات من أجل رمضان، ربما تهمل الشاشة في طوال السنة يكون فيها شيء من الخراب في مثل هذه الأجهزة، فإذا ما قرب رمضان إما أن تشترى شاشة جديدة وإما تصلح الشاشة القديمة. ومثل هذه الأيام موسم للمهندسين، مهندسين الشاشات والتلفزيونات وما إلى ذلك، لاتجاه الناس إلى هذا الأمر. فتقدم رمضان بشيء خلاف المقصود من شرعية صيام رمضان، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو المعنى الذي من أجله كتب الله عز وجل الصيام، تحقيق التقوى. العبد يترك ما أحل له من المأكل والمشرب والمنكح في نهار رمضان طاعة لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي حرم عليه هذه الأمور، وهي من المباحات في غير أوقات الصيام. فيترك العبد المباحات من المأكل والمشرب والمنكح طاعة لله عز وجل. فإذا حصل منه هذا الأمر فمن باب أولى أن يترك ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه من أجل الله عز وجل. فإذا اعتاد هذا الأمر أن يطيع الله عز وجل في ترك المباحات، فإن هذا يجره إلى أن يطيع ربه سبحانه وتعالى في ترك المحرمات، وهذا من تقوى الله عز وجل. فالصيام شرعه الله عز وجل من أجل هذه الأمور، أن يتعود العبد التقوى، أن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى فيترك ما حرم عليه، كما أنه يترك المباحات في شهر رمضان لأن الله حرمها عليه، فمن باب أولى أن يترك المحرمات. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرذل. من لم يدع حول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا ما عرف مقصود الصيام، الذي يترك الأكل والشرب ويقع في الزور، يترك ما أحل الله له، أعني في غير أوقات الصيام، ويقع في المحرمات، يصوم عن المباحات ويفطر بالمحرمات. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فهؤلاء قوم ما عرفوا حكمة الله عز وجل في الصيام، فحصلت منهم هذه الأمور العجيبة في التقدم بين يدي رمضان. التقدم الشرعي ما هو مذكور في هذا الموضع وغير ذلك مما لم يذكر في هذا الموضع، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتقدم شهر رمضان بصيام أكثر شعبان، بصيام أكثر شعبان، فكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كما قال ذلك عائشة رضي الله عنها. فكان يتقدم صيام رمضان بعبادة تنشطه بصيام متقدم ينشطه على صيام رمضان، فإن الحسنة تدعو أختها، الحسنة تدعو أختها كما أن السيئة تدعو أختها. فمن عمل حسنة فإن الحسنة تدعو أختها، والسيئة إذا عملها دعت أختها. ولهذا شرعت النوافل قبل الفرائض، شرعت النوافل قبل الفرائض، وهي السنن الرواتب كراتبة الفجر وراتبة الظهر وراتبة أو القبلية أو البعدية، كراتبة المغرب البعدية أو العشاء البعدية، البعدية. فالرواتب القبلية فيها معنى ما هو موجود في الرواتب البعدية، منها الاستعداد للفريضة، يستعد الفريضة بأداء النافلة، النافلة تنشط إلى أداء الفرض، فيستعد للطاعة الكبرى بطاعة هي دونها. فالحسنة تدعو أختها، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل شهر رمضان بالصيام، بالتنفل يصوم أكثر شعبان. وفي هذا المعنى، وفيه المعنى المذكور في حديث أسامة بن زيد في المسند عند النسائي، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إني قلم أراك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان، فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال الصالحة، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فصل بين يدي رمضان بين الأمور التي يستقبل بها رمضان. قلنا في الفقرة الأولى ترك الأعمال التي تنقص الحسنات كالمظالم، ترك الأعمال التي تنقص الحسنات كالمظالم. فالظلم يأكل الحسنات، وشهر رمضان كما هو معلوم هو شهر الحسنات، موسم من أعظم المواسم للطاعات والقربات كما هو معلوم. فإذا دخل شهر رمضان على الشخص وعنده ما عنده من المظالم للخلق، فإن كثير من الحسنات تذهب بسبب تلك المظالم، فيلقى العبد ربه بحسنات في الحقيقة هي لغيره، حسنات فعلها في شهر رمضان هي لغيره ما هي لنفسه، بسبب المظالم التي ما تاب منها وأصر عليها ومات قبل أن يتحلل منها. روى مسلم عن أبي هريرة، صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، حصل شيء من الخطأ. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهذا المفلس باعتبار الأحكام الدنيوية، من لا درهم له ولا متاع. لكن هذا الإفلاس، إفلاس ليس فيه كبير ضرر، غاية ما فيه ذهاب شهوات الدنيا، وهذا لا يضر إذا كان العبد من الصالحين، ما تضر الدنيا إن ذهبت. وهو إفلاس قد لا يستمر، فالعبد يتقلب بين الغنى والفقر، تمر به أوقات يكون في فقر شديد، وتمر به أوقات يفتح الله عليه من أبواب الرزق، فهو إفلاس قد لا يستمر، قد لا يستمر باعتبار أنه قد ينتقل إلى الغنى أو ينتقل إلى الدار الآخرة، فينتهي إفلاس الدنيا بالموت، ولا يستمر معه الإفلاس. فإفلاس الدنيا لابد أن يزول، إما أن يزول بالغنى في الدنيا، وإما أن يزول بالموت، يترك العبد الدنيا فيزول عنه الإبلاس لخروجه من الدنيا بالكلية. وهذا إبلاس لا يضره إن كان من الصالحين. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا هو المفلس الذي أفلس من الحسنات، فإن هذا هو حقيقة الهلاك، وهذا هو حقيقة الإفلاس، أن العبد يلقى ربه ومعه الحسنات الكثيرة لكن هي ديون للغير كثر غرماؤه. فالمفلس في الدنيا يكون عنده أموال لكن كثر غرماؤه في الدنيا، ذاك يطالبه بمئة ألف وذاك بمليون وذاك بخمسة ملايين، عنده أموال كثيرة لكن من يطالب أكثر من ماله، الحقوق أكثر، الحقوق التي عليه أكثر، فذا هذا يأخذ من ماله وهذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا يأخذ من ماله فيصبح مفلسا. لكن كما قلنا هذا لا يضر، ليس عليه كبير ضرر، الضرر الكبير في الذي يأتي بحسنات كثيرة ويكثر الغرماء، ذاك يطالب بكذا وذاك يطالب بكذا، والقضاء في الآخرة ما هو بدينار ولا بدرهم، إنما هي الحسنات والسيئات، فهذا يعطى من حسناته وهذا يعطى من حسناته، فإن فذنت عليه الحسنات قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بعض أهل البدع والأهواء يقول هذا ظلم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف تؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه يتحمل وزر غيره؟ وليس هذا من الظلم، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، وإنما هذا من عدل الله عز وجل، لأنه بقت له حقوق للخلق، بقت عليه حقوق بسبب ظلمه وبغيه، فيتحمل من تلك السيئات مقابل الحسنات التي عليه، فنيت حسناته وعليه حقوق، والحسنة تذهب بالسيئة، ما عنده حسنات، ما عنده حسنات لأولئك الذين يطالبونه، فيتحمل من سيئاته بقدر المظلمة، ما هو زيادة على ذلك، بقدر مظلمته يأخذ من أوزاره بقدر مظلمته، وهذا عدل من الله عز وجل. الظلم أن يؤاخذ بأكثر من ذنبه، هذا هو الظلم، أن يؤاخذ بأكثر من ذنبه، أما كونه نعم يأخذ يتحمل من سيئات بمقدار ما ظلمهم من غير زيادة فهذا من عدل الله عز وجل وليس هذا من الظلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء كالمال مثلا، من عرضه أو شيء وكذلك كالدماء، فليتحلله منه اليوم أي في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم أي في الآخرة، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وهذا من عدل الله، وإن لم تكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه أي بقدر مظلمته، وهذا من عدل الله عز وجل. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتحلل، يتحلل الإنسان من المظالم، إن كانت المظلمة متعلقة بالمال رد المال إلى أهله، وبهذا يتحلل يرد المال إلى أهله. ويطلب مع ذلك العفو، يطلب العفو من صاحبه، لأنه إذا رد المال إلى أهله ما زالت المظلمة، لم تزل المظلمة بالكلية. شخص نصب على شخص فأخذ منه 100,000 بغير حق، فقد عنده نعم وما سددها وما رد المظلم إلا بعد 10 سنوات. إذا رد المال إلى صاحبه بعد 10 سنوات فوت عليه المنافع ولا ما فوت؟ فوت عليه المنافع. صحيح أنه رد المال الذي أخذه لكنه فوت عليه المنافع. حتى لو قلنا أن المال هو المال، يعني القيمة ثابتة، ولقد يحصل كما في هذا الأزمان يحصل تفاوت في القيمة، قبل 10 سنوات المثل ما هي مثل الآن، التفاوت موجود. لكن لو افترضنا على أن القيمة ثابتة ما حصل شيء من التفاوت باعتبار القيمة، لكن فوت عليه المنافع. ذاك المال ربما تاجر به صاحبه ونماه فبلغ كذا وكذا من الأموال، ففوت عليه منافع ذلك المال. فإذا رد المال إلى من ظلمه لا يحصل التحلل بمجرد رد المال إذا لم يحصل العفو، فلا بد أن يرد المال وأن يطلب العفو والمسامحة. فإن عفى عنه فقد نعم زالت عنه التبعات ونجى من هذه المظلمة، وإن لم يعفو عنه فالمظلمة موجودة، غير أن ما غاية الأمر أن المظلمة خفيت برد المال ولم تنتهي المظلمة بالكلية. هذا إذا كان من نعم في الأموال. وإذا كان في الأعراض كالسب والشتم والغيبة والنميمة، فإن بلغه ذلك فعليه أن يتحلل منه، يطلب منه الحل والمسامحة. ومعنى التحلل أي فيما يتعلق بحقه، وليس المعنى بالتحلل أنه يحل ما حرم الله عز وجل. ما أحد يحل ما حرم الله. كان بعضهم يأتي إلى ابن سيرين، إلى محمد بن سيرين، ويقول له إني قد اغتبتك فأطلب فأحلني، إني قد اغتبتك فأحلني، فيقول إني لا أحل ما حرم الله. وما كان من حقي فأنت في حل، ما كان في حقي فأنت في حل. فالتحلل المذكور في الحديث ليس المراد بذلك أن الإنسان يحلل الغيبة أو النميمة، يحلل ما حرم الله عز وجل، وإنما يطلب أن يكون في حل باعتبار حقوق الخلق. نعم هذا هو المقصود، أن يكون في حل من حقوق الخلق. وإذا كانت تلك ذلك الكلام في عرض ذلك الشخص لم يبلغ إليه، سبق أن قلنا في درس ماضي وش الذي عليه؟ اغتاب شخصا ولم يصل الكلام إليه، ما علم أن فلان اغتابه، وش الحال في هذا؟ نعم يثني عليه خيرا عندما اغتابه ويدعو له ويستغفر له، ولا يأتي إليه ويقول قد اغتبتك، لأن في هذا مفسدة وما في ذلك مصلحة راجحة، بل مفسدة راجحة على ما سبق أن ذكرناه ذلك في بعض الدروس الماضية. لكن إن بلغه الخبر فيحتاج إلى أن يتحلل. ولا بد للشخص إذا أراد أن يتحلل من مال وما عنده، قد يكون أخذ أموالا من شخص وما عنده القضاء وخاف أن يموت وهي في ذمته، فجاء يتحلل ذلك، ما يأتي إليه ويقول له قد أخذت منك شيئا من المال وأنا تائب إلى الله عز وجل ونادم مما فعلت فأطلب منك التحلل، ما يكون مثل هذا الكلام. وإنما لابد أن يذكر مقدار المال. بعض الناس يأتي إلي هذا الشخص يقول هذا الشخص كان بيني وبينه ربما أخذ مني 10,000، كم أخذ؟ 10,000، 5,000، عفى الله عنه. لكن لو تبين أنه أخذ منه 10 ملايين ربما ما تطيب نفسه، ما تطيب نفسه إلى العفو، فلا بد أن يبين، أن يبين المقدار حتى يكون العفو في موضعه عن طيب نفس. أما الكلام المجمل نعم ما يستقيم. طيب، الفقرة الثانية: ترك كبائر الذنوب، فإن رمضان لا يحصل به مغفرة صغائر الذنوب إلا بتركها، فيستقبل الإنسان شهر رمضان بالتوبة لا سيما من كبائر الذنوب، التوبة إلى الله عز وجل لا سيما من كبائر الذنوب. وذلك أن شهر رمضان، وذلك أن الصيام، صيام شهر رمضان لا تحصل منه هذه الفائدة، فائدة تكفير الصغائر، إلا باجتناب الكبائر. فلا يأتي الإنسان عليه شهر رمضان وهو مصر على بعض كبائر الذنوب. ترك كبائر الذنوب، فإن رمضان لا يحصل به مغفرة صغائر الذنوب إلا بتركها. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إلى اجتنبت الكبائر. بهذا الشرط، إلى اجتنبت الكبائر، فلا تحصل مغفرة الذنوب إلا بهذا الشرط، إلى اجتنبت الكبائر. الفقرة الثالثة: ترك الأعمال التي تؤخر المغفرة. ترك الأعمال التي تؤخر المغفرة، شهر رمضان كما معلوم هو شهر المغفرة، وهناك أعمال تؤخر المغفرة فيحتاج العبد أن يبتعد عنها. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. وهذا فيما يتعلق بسوء المعاشرة، فيما يتعلق بسوء المعاشرة. أما الشحناء من أجل الله عز وجل فعمل صالح وقربة يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وإن فعل ذلك في شهر رمضان فهي من جملة الحسنات في شهر رمضان، الحب في الله والبغض في الله، معاداة أهل الباطل، معاداة الكافرين والمشركين وأهل البدع والأهواء. وهكذا هجر من ينتفع بالهجر من أصحاب الكبائر والمصرين على الصغائر، إن كان يحصل بذلك النفع لهم فهو من الأعمال الصالحة ومن الحسنات. قال: إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. في أن المغفرة تؤخر عنهما. قلت: هذا الحديث وإن لم يرد في شأن صيام رمضان، هو ورد في صيام النافلة، لكن يخشى أن يكون صيام رمضان كذلك. وختام هذه المسائل الفقرة الرابعة: ترك الذنوب عموما، فإنها حابسة للعبد عن المسارعة، عن المسارعة في الأعمال الصالحة في شهر رمضان. ومعلوم أن شهر رمضان هو شهر المسارعة في الخيرات، فيه الصيام وفيه القيام وفيه قيام ليلة القدر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الأعمال الصالحة، من قراءة القرآن ومن الصدقة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل كما هو معلوم، هو موسم المسابقة في الخيرات. الذنوب عموما قيد للعبد، بسببها يترك العبد كثيرا من الأعمال الصالحة، بسبب الذنوب تقيده عن كثير من العمل الصالح. فإذا أراد العبد أن ينطلق في العمل الصالح فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه، يزيل عنه القيود التي تقيده عن العمل الصالح. فالذنوب قيود تقيد العبد عن العمل الصالح. قال الله تعالى وذكر به أن تبسل نفس. وش المراد بأن تبسل؟ بمعنى تحبس، تحبس. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت بذنوبها ومعاصيها، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا، أي حبسوا، بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وهذا هو البسل بما كسبت نفسه، أي تحبس عما فيه نجاتها في الدارين. فإن المعاصي قيد وحبس لصاحبها عن الجولان في فضاء التوحيد وعن جني ثمار الأعمال الصالحة. فالأعمال السيئة والذنوب قيود تقيد العبد، فرب عبد يقع في ذنب من الذنوب فيحرم قيام الليل، يقع في ذنب من الذنوب فيحرم الصدقة، يحرم قراءة القرآن، يحرم كذا وكذا من الأعمال بسبب ذنوبه، حصله القيد بسبب ذنوبه ومعاصيه. قلت وقد قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، وهذه في مسألة الجهاد، تولوا في ذاك الموضع حين التقى جمع الكفار مع جمع المسلمين مع جمع الكافرين، قال: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ما حصل الثبات في هذه الطاعة بسبب بعض الذنوب. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. نقف إلى هذا الموضع ونأخذ ما تيسر من شرح السنة.